إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله المسلمين، تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يتعوذ بالله تبارك وتعالى من فتن المحيا والممات، ويتعوذ به سبحانه من الفتن المضلة ما ظهر منها وما بطن. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو المؤيد بوحي السماء، أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام كما أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح: إن السعيد لمن جنب الفتن. معاشر المسلمين، إن ديننا الذي هدانا الله إليه واختصنا به وأكرمنا بلزومه إنما هو أمانة حملناها وسنحاسب عليها يوم نرد على ربنا تبارك وتعالى. فأما من وفاها وأعطاها حقها صيانة وحفظا فسيلقى كرامة الله ونعيمه، وأما من ضيعها وفرط فيها ولم يحفظها الحفظ الذي أوكل إليه فقد استحق غضب الله تعالى وعقابه. قال الله جل وعز: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة هاهنا في قول السلف هي الدين أصولا وفروعا. قال الله تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، وإنما يعذبهم لتضييعهم هذه الأمانة. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وإنما ذلك لحفظهم لها وأدائهم إياها، وكان الله غفورا رحيما. ألا وإن من أعظم ما يعين المرء المسلم على حفظ الأمانة وعدم تضييعها أن يحفظ قلبه من واردات الشبهات والشهوات التي تعرض عليه بالليل والنهار، حتى إذا أشرب القلب واحدة منها اسود بها وأظلم، نسأل الله السلامة. وإن زماننا هذا زمان قد كثرت فيه الفتن وعمت، بل علت أمواجها وتلاطمت. وإن من البلاء العظيم والشر المستطير أن تصادف هذه الفتن العظيمة ضعفا في الديانة وقلة في العلم وانهماكا في الدنيا وإعراضا عن تعلم الهدى والدعوة إليه. فإن هذه الأمور إذا اجتمعت فإنها كافية في أن ينسلخ المرء المؤمن من دينه كما تنسلخ الحية من جلدها، نسأل الله العافية. وليس عجبا أيها المسلمون، وقد اجتمعت هذه الأمور في كثير من أهل الإسلام، أن نسمع وتسمعون أن شبابا كثيرين من أبناء هذه الأمة على العموم، ومن أبناء الأمة الجزائرية على الخصوص، صاروا يخرجون من دينهم زرافات ووحدانا، وصار الإلحاد يلتهمهم التهاما ويأكل أفرادا منهم أكلا، حتى صار بعضهم يعلن خروجه عن الدين واعتناقه الإلحاد أو النصرانية أو غير ذلك من الملل غير ملة الإسلام في وسائل الإعلام العامة، وما ذاك إلا لأنهم تركوا وخلي بينهم وبين ما يلقى إليهم من الشبه المضلة الخطافة في القنوات الفضائية وفي الجرائد المكتوبة وفي مواقع التواصل على شبكات الإنترنت، فمنهم من انسلخ من دينه ومنهم من يكاد، وإننا والله إن لم ننتبه إلى مثل هذا الأمر الخطير قبل فوات الأوان فإن العاقبة ستكون بلاء وخيما. وما هذا الانفلات الذي نراه ونشهده في الشوارع أيها المسلمون؟ انفلات عن شرع الله تبارك وتعالى وتمرد عليه عقدا وامتثالا، نراه يزداد كل يوم ظهورا وتفشيا، ما ذاك إلا بسبب نقص الإيمان في القلوب أو انعدامه من أصله في النفوس. وقد ضرب الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين لثبات الإيمان في قلب العبد المسلم بالشجرة الثابتة في الأرض، فإن كلمة التوحيد ودين الإسلام والإخلاص لله تبارك وتعالى إذا ثبت في قلب المسلم فإنه يثمر الآثار الطيبة من الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة. وإذا اجتثت هذه الشجرة من القلب فلا تسأل بعد ذلك عما يترتب عليها من الآثار الفاسدة من العقائد السيئة والأعمال القبيحة والأخلاق الردية. قال ربنا تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فهذا عباد الله المسلمين يفيدنا ويرشدنا أننا إذا أردنا أن نصلح من أنفسنا وشبابنا وأبنائنا فعلينا أولا أن نعتني بتصحيح الإيمان وتثبيته في القلوب، نتعلم أدلته وبراهينه، ونتعلم فضل الإسلام وقدره وما اشتمل عليه من المحاسن العظيمة الجليلة التي توقن بها القلوب أنه لا صلاح ولا فلاح في دنيا ولا آخرة إلا بالتمسك التام بهذا الدين الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به. وإن من أعظم صور تضييع الدين وخيانة الأمانة بل هوان إيماننا علينا أن نخلي بين قلوبنا وقلوب أبنائنا وبين المشككين في الدين من الزنادقة والملحدين والمنافقين يلقون فيه ما شاءوا من الشبه الخطافة التي إذا استحكمت في القلب فقد استحكمت هلكته. وقد وصانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الحريص على أمته العزيز عليه ما يعنته العزيز عليه ما يعنتهم ألا نستمع إلى هؤلاء وأن نجعل بيننا وبينهم جدرا وحجبا من التجنب والمجانبة. وأوصانا عليه الصلاة والسلام أن نصم الآذان عن الاستماع إليهم. تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فاحذروهم. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلينا، وبها أخذ الأكابر من أئمة الإسلام وجروا عليه وأوصوا عليه من بعدهم. ومن ذلك ما أخرجه الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه عن معمر بن راشد رحمه الله قال: كنت عند ابن طاووس، عند عبد الله بن طاووس أحد أئمة التابعين رحمه الله ورضي عنه، قال: وعنده ابن له، إذ أتاه رجل يتكلم في القدر، أي يتكلم في قدر الله تبارك وتعالى ونفيه، فأدخل عبد الله بن طاووس وهو الإمام الجبل عليه رحمة الله، فأدخل عبد الله بن طاووس إصبعيه في أذنيه وقال لابنه الذي كان برفقته: يا بني أدخل أصابعك في أذنيك واشدد، أي أحكم شد أصابعك في أذنيك، فلا تسمع من قوله شيئا فإن القلب ضعيف. فهذا حال أئمة الإسلام من أتباع التابعين ومن بعدهم، كيف كانوا يحفظون قلوبهم وقلوب أبنائهم من هذه الأدواء المهلكة والشبه والبدع. فما أحوجنا إلى أن نسلك مثل هذا الطريق فنتبعه ونقتفيه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وإذعانا له وتسليما وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، فإني قد أردت بمقدمتي هذه التي قدمت بها أن أعرض عليكم نموذجا من النماذج التي تلقى علينا وتروج بيننا وبين أبنائنا سرا وجهرا من تشكيك في أصل الدين والملة، يراد به إخراجنا عن ديننا من أصله كله الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به، حتى تعلموا أن الأمر جد، وأنه كما يقال في المثل: وراء الأكمة ما وراءها. ففي أمسنا القريب الذي هو قبل يومنا، أعني يوم الخميس الرابع من شهر رجب سنة 36 و400 وألف، نشرت جريدة من جرائدنا الوطنية التي يقرأها الآلاف المؤلفة من أبناء هذا البلد، وهي جريدة البلاد، نشرت مقالا لكاتب عراقي، عنوان المقال: النظريات الداعشية أسبابها ونتائجها. وقد كان حق هذا العنوان لمن يقرأه أو يسمعه أن يتناول صاحبه بالبحث والكتابة والتقرير عقائد خوارج العصر، عقائد خوارج العصر التي جعلوها منطلقات لهم في تكفير المسلمين وفي استحلال دمائهم، فيتكلم عن عقيدتهم ونظرتهم في أسماء الدين وأحكامه، وفي مفهوم الجماعة والطاعة، وفي مفهوم البيعة، ونحو ذلك من الأمور التي لما ظل فيها خوارج العصر حملوا السيف فخرجوا على أهل الإسلام لا يميزون برا من فاجرا، ولكن الخبر لم يوافق الخبر، والوصف لم يطابق الحال، والعنوان لم يكن دالا على المعلوم، بل كان بضد ذلك تماما. إذ حقيقة ذلك المقال الذي نشر فينا هدم للدين من أساسه، وهد لبنيانه وأركانه، وقد كان من شأنه أن يقوم له أهل الإسلام قومة صدق، لا سيما أدعياء الشعارات، أصحاب شعار كلنا محمد، الذين انتفضوا انتفاضة واحدة تشكر لهم لما انتهك الكفار عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستهزاء به والسخرية منه، ولكننا لم نرى لذلك حالا ولم نشهد منهم مقالا، لما كان الحال متعلقا برب العزة والجلال وصدر ممن ينتسب إلى هذا البلد الطيب. استفتح هذا الكاتب العراقي كما وصف نفسه مقاله بنظرية سخيفة لا نعلم أحدا من أهل العلم والعقل في هذا الوقت يقول بها أو يدين بها، فزعم أن الداعشيين كما يقول يعتقدون أن الأرض مسطحة وليست بمستديرة، وأن لها حافة لم يصل الناس إليها بعد، ولو وصلوا إليها لسقطوا عنها. وإنما اختار استفتاح مقاله بهذه النظرية ليهيئ القارئ إلى أن ما بعدها من النظريات هو مثلها في السخف ومعارضة العقل ومصادمة الدين والواقع. ولكن اسمعوا إلى النظرية الثانية التي يزعم أنها نظرية داعشية. يقول: يؤمنون بأن كلبا جاهلا رافق أهل الكهف وبقي حيا معهم بدون طعام ولا شراب لمدة 300 سنة. فبالله عليكم معشر المسلمين، أهذه عقيدة داعشية أم هي عقيدة المسلمين جميعا الذين يؤمنون بما في كتاب الله تبارك وتعالى فيتلقون أحكامه بالإذعان والتسليم، ويتلقون أخباره كذلك بالتصديق؟ إن ربنا تبارك وتعالى هو الذي قال في كتابه الكريم، وقد وصف حال الفتية أصحاب الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، وقال: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وليس والله العجب من هذا الكاتب الذي يكتب مثل هذا الكلام، فقد كتب هو وغيره مثله بل أعظم. ولكن العجب ممن ينتسب إلى دين الإسلام وينشر هذا الكلام فيهم في بلادهم، فرحماك اللهم. وقد قال هذا الكاتب الذميم كذلك يصف النظرية الثالثة مما سماها نظرية داعشية، قال: يؤمنون بوجود 7 سماوات يمكن طويها، في حين اكتشف علماء الفلك عدم وجود السماء، يقصد عدم وجود بنيان سماوي وخلو الفضاء الخارجي منها. هكذا قال فضل الله فاه. فكأن الداعشيين وحدهم هم الذين يؤمنون بوجود السماوات 7 الطباق، كأنه ما سمع قول الله تبارك وتعالى مبينا عظمة هذا الخلق العظيم الذي يدل به على عموم قدرته وعظيم خلقه سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. وكأنه أيضا ما سمع قول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، وقوله تبارك وتعالى: قل من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم. بلى والله قد سمع بها، ولكنه لا يؤمن بما في كتاب الله يقول، إلا إذا أيدته نظرية تجريبية أو نظرية طبية، وهو خبر الله تبارك وتعالى خالق الخلق سبحانه جل وعز. وإذ قد عجبتم من هذه المقالة التي قالها فنشرت في بلاد الإسلام، فإن للعجب بقية. يقول في النظرية الرابعة مستطردا على ما سبق من العجب في عقائد الدواعش كذا يقول بل أكثر، أي أكثر من كونهم يؤمنون بأن السماوات 7، يؤمنون بإمكانية خرق 7 السماوات عن طريق الركوب على حيوان مجنح. هكذا قال فضل الله فاه. بل زاد أن قال: تؤمن داعش بأن شخصا استطاع في ليلة واحدة أن ينتقل دون استخدام أي واسطة من وسائط السفر من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الحرام في فلسطين. هكذا يؤمن الدواعش يقول. وهذه هي النظرية التي بسببها ارتكبوا ما ارتكبوا من الجرائم الوحشية التي تناقض الإنسانية كلها، ارتكبوا هذه الجرائم بسبب أنهم يصدقون خبر الله تبارك وتعالى الذي قال في كتابه وهو أصدق القائلين: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فسبحان الله العظيم وتعالى الله الكريم عن تكذيب المكذبين وإفك الملحدين وتشكيك المشككين. يقول أيضا أيها المسلمون هذا الكاتب الذميم: هناك نظرية داعشية تشرح قابلية النبي يونس في السباحة، وأن حوتا بلع يونس دون هضمه أو تقطيعه، أفهذه إخوتي في الله نظرية داعشية أو خبر رباني قرآني؟ أليس الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يقول هذا الكاتب: إن هذه نظرية داعشية بسببها ارتكبوا تلك الجرائم الوحشية التي نسمع عنها كل يوم. وذكر كذلك نظريات أخرى هي من جنس هذه النظريات، كلها من عقائد المسلمين الثابتة في كتاب الله تبارك وتعالى ثبوتا تزول الجبال ولا يزول. ذكر من ذلك خلق حواء من آدم، وأنه نظرية داعشية يكذبها العقل الحديث، لأن في الأنثى من الأنزيمات يقول: ما ليس في الذكر فكيف تكون الأنثى مخلوقة من ذكر؟ فلا أدري هل وجد هذه الأنزيمات في التراب الذي خلق منه آدم، الذي خلق الله تبارك وتعالى منه آدم، قبل أن ينظر إلى وجودها في آدم وعدم وجودها في حواء. وكذلك طرد هذه القاعدة، وهي قاعدة الأنزيمات، ليكذب بخلق عيسى من أم بغير أب، وله من الأنزيمات وهو ذكر، ما ليس لأمه فكيف تكون خرجت منه. وكذب كذلك بما أخبر الله به في كتابه، وجعله شرعا محكما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، رضي هو وأمثاله من الملحدين أم سخطوا. كذب بكون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وأن البنت ترث على النصف مما يرث أخوها، بل يقول يؤمنون بأنه يجوز للرجل أن يتزوج أربعا ولا يجوز ذلك للمرأة، وهو عنده دليل على أنهم يعاملونها على أنها مخلوق ثانوي. ودليل آخر كذلك عنده على أنها مخلوق ثانوي أنهم أوجبوا عليها الحجاب هي ولم يوجبوها على الرجل. كل هذه النظريات هي عنده نظريات داعشية قادتهم إلى الإرهاب والوحشية والهمجية. وإنه والله يعلم علم اليقين أنها عقائد المسلمين جميعا، ولكنه جبن عن أن يقول إن عقائد المسلمين هي التي ورثت الإرهاب، وهي التي صدرت الهمجية، فتستر فعل غيره من المجرمين خلف النظريات الداعشية. وقد ساقه الله تبارك وتعالى إلى أن صرح بأن طوائف المسلمين الأخرى ممن سماهم وهابية ونقشبندية، بل حتى الشيعة من أهل قم والنجف يوافقون الدواعش على مثل هذه النظريات، فهم في زعمهم همجيون مثلهم وإرهابيون كذلك على حد سواء. فبالله عليكم أيها المسلمون، أي عقل أو أي قلب أباح لمن أباح من أهل هذه الجرائد أن ينشروا مثل هذا الكلام في أرض الإسلام؟ ثم كيف يمر مثل هذا الكلام على أهل البلد كلها فلا يتحرك متحرك ولا يستنكر مستنكر؟ وقد كان حق مثل هذه الكتابة لو وردت على قوم يحترمون دينهم ويقدرون لربهم تبارك وتعالى قدره أن تزلزل البلاد من أقطارها، ولكن ضعف الدين كما تقدم، ضعف الدين وقل الحرص عليه وكثر الانهماك على الدنيا والإقبال عليها. فحسبنا الله تبارك وتعالى ونعم الوكيل. وأختم هذا الكلام بالجواب عن سؤال حيره وحير أمثاله، وهو عندنا معاشر المسلمين بحمد الله تبارك وتعالى جوابه سهل. يقول: من الضروري السؤال عن سبب التمسك بهذه النظريات في يومنا هذا، بعد أن تمكن الإنسان من تطوير العلم الحديث، من تطوير العلوم الحديثة إلى ما بعد اكتشاف الكهرباء والفيزياء الكمية والنووية، واختراع الحاسوب الإلكتروني والأقمار الصناعية والصواريخ التي تستطيع الوصول إلى المريخ. يتعجب المسكين لماذا هذا التمسك بهذه النظريات بعد كل هذه الاكتشافات الحديثة؟ والجواب السهل بحمد الله تعالى: إن التمسك بها ضروري لأننا مسلمون، هذا فقط، لأننا مسلمون مصدقون بخبر الله تبارك وتعالى، مذعنون لأحكامه، مستمسكون به. نسأل الله تبارك وتعالى في صباحنا ومسائنا أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا عليه وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، هذا فقط لأننا مسلمون، فلنحافظ معشر المسلمين على ديننا وإسلامنا. وتتأكد والله العناية بمثل هذا الأصل العظيم الأصيل، ألا نلقي آذاننا وأسماعنا إلى كل متكلم، ولا نقرأ كل مكتوب، ولا نستفتي كل متصدر، فإن الأمر جد، وإن الأمانة معروضة علينا ونحن مسؤولون عنها. فاللهم رب العالمين، ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين، وأمتنا عليه غير مغيرين ولا مبدلين، وجنبنا وأبناءنا وأحبابنا وسائر إخواننا المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.